بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن محاسبة النفس وكيف يتعهد الإنسان قلبه في إقباله على الله عز وجل، وكيف يجاهد نفسه ليصرفها عن هواها وليأخذ بناصيتها إلى ما ينفعها في دينها ودنياها وآخرتها. نعم.
فتعاهد يا أخي قلبك عند هممه وألزمه الفكرة في أمر المعاد.
أخوتي الأكارم، القلب كثير التقلب، وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن القلب أشد تقلبا من الماء المغلي في القدر، يعني كما جاء في بعض الآثار. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا يدعونا إخوتي الأكارم إلى أن نراقب قلوبنا دائما. فأنا ربما أستطيع في لحظة من اللحظات أن أوجه قلبي إلى الله عز وجل وإلى الجنة وإلى الدار الآخرة، لكن هل يثبت القلب على ذلك؟ ربما يثبت لحظة، لكن في اللحظة الثانية ربما يستقيم يوما، لكن في اليوم الثاني لا أدري. لذلك نحن بحاجة دائما إلى هذه المتابعة لقلوبنا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وعلمنا ربنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد أن علقتنا بك، وبعد أن وجهت قلوبنا إلى جنتك، وبعد أن يعني استحكمت في قلوبنا محبة الله عز وجل والطمع برؤية الله تبارك وتعالى، وصار القلب يحن إلى تلكم المشاهد العظيمة الفاخرة في الدار الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا تزيغ قلوبنا، أن لا تزيغ أبصارنا، أن لا تنحرف بصائرنا عن باب الله تبارك وتعالى أبدا. يعني إن أطعنا وإن عصينا وإن أحسننا وإن أسأنا وإن أخطأنا وإن قصرنا، لا نترك باب الله أبدا، ولا نصرف قلوبنا لغير الله أبدا، بل نزداد تعلقا بالله تبارك وتعالى كلما أخطأنا وكلما قصرنا وكلما أسأنا وكلما أذنبنا. كلما عصينا ازددنا تمسكا بباب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يصير في غرق يحتاج إلى حبل النجاة، وعندما يصير في خطر يحتاج إلى المأمن، وعندما يصير في خوف يحتاج إلى الملاذ. ونحن أيها الإخوة، نجاتنا بصلتنا بالله عز وجل، ملجأنا إلى باب ربنا تبارك وتعالى، ملاذنا بين يدي الله عز وجل. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن الآن نعترف أننا مقصرون، أننا مسيئون، أننا مذنبون. طيب أين الملجأ؟ اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لذلك قال الله تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. هذا الكلام لمن؟ للأولياء؟ للصالحين فقط؟ لا، لجميع الخلائق: الصالح والطالح والطائع والعاصي والمحسن والمسيء. كلنا يجب علينا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأولياء في ملجأ دائم إلى الله عز وجل، فنحن ينبغي علينا أن ندعو أنفسنا إلى هذا الإقبال على الله، إلى هذا اللجوء إلى الله، إلى هذه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لينقذنا من تقصيرنا ومن سوء أحوالنا.
وألزمه الفكرة في أمر المعاد.
ألزم قلبك الفكرة في أمر المعاد. نحن عادة نشتغل بالفكر بالدنيا، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، ماذا نشتري، ماذا نبيع، كيف نتاجر، كيف نبني ثروة، كيف نشتري مزرعة، كيف نحسن البيت، نحسن السيارة، دائما نفكر في أمر الدنيا. لكن هنا ماذا ينبهنا؟ أن يهتم الإنسان بالفكر بالدار الآخرة، كيف أدخل الجنة، كيف أنجو من النار، كيف أتجاوز الصراط، كيف أثقل ميزاني، كيف أصل إلى مرضاة الله عز وجل، كيف أصل إلى نعمة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كيف أستطيع أن أنال شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أستطيع أن أسقى من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. طبعا نحن دائما ندعو بهذه الأشياء، لكن نريد أيها الإخوة أن نفكر بها، يعني أن تكون هذه القضايا من أولويات اهتمامنا، يعني نحن نهتم أولا بهذه القضايا. أيهما أهم، أن نشتري بيتا في الدنيا أم نصل إلى الجنة يوم القيامة؟ أيهما أهم أيها الإخوة، أن أحسن أنا يعني منصبي ومتجري أم أن أنال مرضاة الله تبارك وتعالى؟ أيهما أهم، أن أنال لذة وشهوة في الدنيا أم أمتع النظر بنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ لذلك إخوتي الأكارم، هذا ما ينبغي أن نوجه إليه أفكارنا وعقولنا وقلوبنا واهتمامنا، وأن تتجه إليه مشاعرنا وأحاسيسنا، وأن نقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها.
فلا يفارق قلبك ذلك، وتوهم بقلبك هول المطلع عند مفارقة الدنيا
الله،
وترك ما قد بذل أهلها فيه مهج نفوسهم وتدنيس أعراضهم وإخلاق مروءاتهم وانتقاص أديانهم.
الله الله.
ثم تركوا ذلك كله،
بذلوا كل ذلك أيها الإخوة، ثم تركوا كل ذلك. يعني فلان من الناس باع يعني دينه لأجل الدنيا ثم فارق الدنيا، كم يندم. فلان لأجل منصب ربما باع قيم ومبادئ وأخلاق ثم بعد ذلك فارق الدنيا وفارق المنصب، ما الذي استفاده؟ ما الذي ينتفعه؟ هذا الإنسان الذي يعني دنس عرضه لينال شهوة، هذا الإنسان تزول الشهوة وغدا يفارق الدنيا، ماذا يكون حاله عند فراق هذه الدنيا؟ لا شك أنه سيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لا شك أنه سيقول كما قال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكما ذكرنا سابقا، كل إنسان سيقول هذه الكلمة، لكن هناك من يقولها في الدنيا قبل فوات الأوان، فتكون هذه الكلمة سبب سعادته، لأنه يندم ويقلع عن الذنب ويعزم على ألا يعود ويستقيم في أيامه المقبلة، فتكون هذه الكلمة إذا قالها في الدنيا سبب سعادته. لكن من المسكين؟ من الشقي؟ هو الذي بقي في غفلة وغفلة وغفلة حتى فارق الدنيا، وعندها قال: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فعندها يندم ولا تساعة مندمي.
ثم تركوا ذلك كله وقدموا على الله فرادى آحاد،
كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. كيف زعموا؟ يعني هكذا كان تعاملهم في الدنيا. سبحان الله يا أخوانا، هناك كثير من الحقائق نحن نقولها بلساننا يخالفها سلوكنا، أقوالنا مبادئ وقيم لكن سلوكنا مصالح شهوات، ونستغفر الله ونتوب إليه. وقال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه أن تكون أعمالي في صحيفتي يوم القيامة. أسأل الله بفضله وكرمه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا وأن يزيل من صحائفنا جميع سيئاتنا بفضله وكرمه. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوجه قلوبنا إليه، نسأل الله تعالى أن يخرجنا من ظلمات غفلاتنا إلى نور الصلة بالله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلحا معه قبل فوات الأوان، والحمد لله رب العالمين.